الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إجلالا له وتعظيما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين وقائد الغر المحجلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم الأجر. أن يسكننا وإياكم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. وها نحن نلتقي مرة أخرى في أمسية مع سيرة صحابي جليل نستقي منها العبر، نستظل بظلها، نرشف من مائها، نشم من عبق ورودها. وصحابينا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الجمعة، هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وها هو صحابينا يودع الدنيا ويستقبل الموت بدعاء يقول فيه: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. فمن هو هذا الصحابي الجليل الذي ختم دعاءه بهذا الرجاء؟ إنه كما ذكرت عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وحياته غنية حافلة، كسب خلالها للإسلام قطرين كبيرين من أقطار المعمورة، هما فلسطين ومصر، وترك للمسلمين سيرة ضخمة ملأت الدنيا وشغلت الناس دهرا طويلا. وقصة هذا الصحابي الجليل تبدأ قبل الهجرة بنحو نصف قرن من الزمان، حيث ولد عمرو، وتنتهي في سنة 43 بعد الهجرة حيث وافاه اليقين. أما أبوه فهو العاص بن وائل، أحد حكام العرب في الجاهلية، وسيد من سادات قومه المرموقين، وواحد من الذين يرتفع نسبهم إلى الذؤابة من قريش. وأما أمه فلم تكن كذلك، وإنما كانت أمة سبية. لذا كان حساده يلاحقونه بذكرها وهو جالس على كرسي الإمارة مرتق فوق منابر الخطابة، حتى أن أحدهم قد أغرى رجلا على أن يقوم إليه وهو مرتق على المنبر فيسأله عن أمه، وذلك لقاء مبلغ جزل من المال أغدقه عليه. فقام الرجل وقال: من أم الأمير؟ فضغط عمرو على نفسه وتذرع بحلمه، ثم قال: هي النابغة بنت عبد الله، أصابتها رماح العرب في الجاهلية، فبيعت بسوق عكاظ، فاشتراها عبد الله بن جدعان، ثم وهبها للعاص بن وائل، يعني أباه، فولدت له فأنجبت. فإن كان بعض من مزق الحسد قلبه قد جعل لك شيئا من المال فخذ. وحين أخذ المعذبون من المسلمين يهاجرون إلى الحبشة للتخلص من بطش قريش ونكالها، ويستقرون في رحابها فرارا من بني قومهم، عزمت قريش على استعادتهم إلى مكة وإذاقتهم ألوانا من العذاب. وقد اختارت عمرو بن العاص للقيام بهذه المهمة، لما كان بينه وبين النجاشي من أواصر ود قديم، وزودته بما كان يؤثره النجاشي وبطارقته من الهدايا. فلما وفد على النجاشي حياه وبياه، وقال له: إن نفرا من قومنا قد كفروا بدين آبائهم وأجدادهم، واستحدثوا لأنفسهم دينا جديدا، وقد أرسلتني قريش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر إخواني على الانقطاع. أعود فأقول: وكما ذكرنا مرارا في بعض القصص الماضية، استدعى النجاشي نفرا من الصحابة رضوان الله عليهم، فسألهم عن دينهم الذي يدينون به، وإلههم الذي به يؤمنون، ونبيهم الذي جاءهم بهذا الدين. فسمع من كلامهم ما ملأ قلبه يقينا مطمئنانا، ووعى من عقيدتهم ما أفعم فؤاده تعلقا بهم وإيمانا بدينهم، فأبى أن يسلمهم إلى عمرو بن العاص شد الإباء، وأعاد له ما أتحفه به من الهدايا. ولما عزم عمرو بن العاص على الرحيل إلى مكة، قال له النجاشي: كيف يعزب عنك أمر محمد يا عمرو على ما أعرفه من رجاحة عقلك وبعد نظرك؟ فوالله إنه لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. فقال له عمرو: أأنت تقول ذلك أيها الملك؟ فقال النجاشي: إي والله، فأطعني يا عمرو وآمن بمحمد وبما جاءكم به من الحق. ودع عمرو الحبشة ومضى على وجهه لا يدري ما يفعل، فقد أخذت كلمات النجاشي تهز فؤاده هزا، وظل حديثه عن محمد وما جاء به من الحق يدفعه إلى لقائه دفعه، لكنه لم يكتب له ذلك إلا في السنة الثامنة للهجرة، حيث شرح الله صدره للدين الجديد، فمضى يحث الخطى نحو المدينة المنورة للقاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامه بين يديه، وفيما هو في بعض طريقه التقى بخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وهما يمضيان إلى حيث يمضي ويقصدان ما يقصد، فانضم إليهما ومضى معهما. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بايعه كل من خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ثم بسط الرسول الكريم يده لعمر، فقبض عمرو يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ فقال: أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام والهجرة يجبان ما قبلهما. فبايعه عند ذلك، لكن هذه الحادثة تركت أثرها في نفس عمرو، فكان يقول: والله ما ملأت عيني من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمليت من النظر إلى وجهه حتى لحق بربه. الصوت بيقطع عند الجميع يا أخوان؟ الحمد لله. أخي كنعان أكيد الصوت أو المشكلة عندك في الجهاز، بارك الله فيك. أعود فأقول: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: فوالله ما ملأت عيني من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تمليت من النظر إلى وجهه حتى لحق بربه. جزاك الله خير. وقد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص بنور النبوة، وعرف ما يتمتع به من طاقات فذة، فأمره على جيش المسلمين في غزوة ذات السلاسل، على الرغم ممن كان في الجيش من المهاجرين والأنصار وأصحاب السابقة إلى الإسلام. ولما استأثر الله بنبيه وآلت الخلافة إلى الصديق رضوان الله عليه، أبلى عمرو في حروب الردة أعظم البلاء، وبادر الفتنة بحزم يذكر بحزم الصديق رضي الله عنهما، فقد نزل ببني عامر فإذا بزعيمهم قرة بن هبيرة يهم بالردة ويقول له: يا عمرو، إن العرب لا تطيب لهم نفسا بهذه الإتاوة التي فرضتموها على الناس، وكان يقصد الزكاة، فإن أعفيتموها من ذلك سمعت لكم وأطاعت. وإن أبيتم فلا تجتمعوا عليكم بعد اليوم. فصاح عمرو بالزعيم قائلا: ويحك، أكفرت يا قرة؟ وهل تخوفنا بردة العرب؟ فوالله لأوطئن عليك الخيل في خباء أمك. ولما لبى الصديق نداء ربه وأسلم الزمام إلى يد الفاروق، خير يد آلت إليها الأزمة، استعان الفاروق بقدرات عمرو بن العاص وخبراته، ووضعها في خدمة الإسلام والمسلمين، ففتح الله على يديه سواحل فلسطين بلدا بعد بلد، وهزم جيوش الروم جيشا بعد جيش، ثم اتجه إلى حصار بيت المقدس. وقد شدد عمرو الحصار على أولى القبلتين حتى زرع اليأس في نفس أرطبون قائد جيش الروم، وحمله على التخلي عن المدينة المقدسة واللواذ والفرار، استسلمت القدس للمسلمين. عند ذلك رغب بطريقها أن يتم التسليم بحضور الخليفة نفسه. فكتب عمرو رضي الله عنه للفاروق رضوان الله عليه يستدعيه لاستلام بيت المقدس، فهو حضر ووقع وثيقة الاستلام. وآلت القدس إلى المسلمين في السنة 15 للهجرة على يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان الفاروق إذا ذكر أمامه حصار بيت المقدس وما أبدى فيه عمرو من براعة يقول: لقد رمينا أرطبون الرومي بأرطبون العرب. ثم توج عمرو انتصاراته الكبرى بفتح مصر وضم هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول توج عمرو انتصاراته الكبرى بفتح مصر وضم هذه الدرة الثمينة إلى عقد الإسلام، وبذلك فتح أمام جيوش المسلمين أبواب إفريقية وبلاد المغرب ثم إسبانيا بعد ذلك. وقد تم لهم هذا كله في نحو نصف قرن من الزمان. وليست هذه كل مزايا عمرو، وإنما كان عمرو أحد دهاة العرب المعدودين، واحدا من عباقرتهم الأفذاذ النادرين. ولعل من أطرف صور دهائه وذكائه ما سلكه في فتح مصر، فقد ظل يغري الفاروق رضوان الله عليه بفتحها حتى أذن له وعقد له على 4000 من جند المسلمين. فمضى عمرو بجنده لا يلوي على شيء، لكنه لم يمض على رحيله إلا قليل حتى دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه على عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عمرو لمقدام جريء وإن فيه حبا للإمارة، فأخشى أن يكون قد خرج إلى مصر في غير عدة ولا عدد فيعرض المسلمين للهلكة. فندم الفاروق على إذنه لعمر بفتح مصر، وبعث خلفه رسولا يحمل إليه كتابا منه بهذا الشأن. أدرك الرسول جيش المسلمين في رفح من أرض فلسطين، فلما علم عمرو بقدوم الرسول صلى الله عليه بقدوم الرسول المرسل من عند الفاروق رضي الله عنه وأنه يحمل إليه كتابا منه، توجس خيفة من الكتاب الذي معه، فما زال يتشاغل عن استقبال الرسول ويغض السير حتى بلغ قرية من عريش مصر. عند ذلك استقبل الرسول وأخذ الكتاب الذي جاء به وفضه، فإذا فيه: إن أدركك كتابي هذا قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك، وإن كنت دخلت أرضها فامض لوجهك. فدعا بالمسلمين وقرأ عليهم كتاب الفاروق وقال: ألستم تعلمون أننا في أرض مصر؟ فقالوا: بلى. فقال: ثم امضي على بركة الله وتوفيقه. وكان أن فتح الله على يديه أرض مصر. ومن طرائف ذكائه ودهائه أيضا أنه حين كان يحاصر أحد حصون مصر الممنعة، بعث بطريق الروم يطلب من قائد جيش المسلمين أن يبعث إليه رجل من عنده ليناظره ويفاوضه، فندب بعض المسلمين أنفسهم لذلك، لكن عمرا قال: إني سأكون رسول قومي إليه. ثم مضى إلى البطريق ودخل عليه الحصن على أنه مرسل من لدن قائد المسلمين. التقى بطريق الرومي بعمرو وهو لا يعرفه، ودار بينهما حوار نم عن عبقرية عمرو وحنكته وذكائه، فعزم بطريق الرومي على الغدر به وزوده بعطية سنية وأمر حراس الحصن بأن يقتلوه قبل مغادرته الخندق. لكن عمرو فأعطي عيون الحراس ما أثار ريبته، فعاد أدراجه وقال للبطريق: إن الهبة التي وهبتنيها أيها السيد لا تكفي أبناء عمي جميعا، فهل لا أذنت لي بأن آتيك بعشرة منهم لينالوا من كريم عطائك ما نلت؟ فسر البطريق بذلك ومنى نفسه بقتل عشرة منهم بدلا من واحد، فأشار إلى حراس الحسن بأن يخلوا سبيله، وكتبت لعمر بن العاص النجاة رضي الله عنه وأرضاه. ولما فتحت مصر وتم استسلامها للمسلمين، التقى بطريق الروم بعمر بن العاص فقال له في دهشة: أهذا أنت؟ فقال: نعم، على ما كان من غدرك. وكان عمرو بن العاص إلى ذلك من أحسن الناس بيانا وأفصحهم لسانا، حتى إن الفاروق رضي الله عنه كان يرى في فصاحته آية على قدرة الله سبحانه وتعالى، فكان إذا رأى رجلا يتلجلج قال: آمنت بالله، إن خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. ومن بليغ كلام عمرو قوله: الرجال ثلاثة، رجل تام ونصف رجل ولا شيء. أما الرجل التام فهو الذي كمل دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا استشار أهل الرأي فلا يزال موفقا. وأما نصف الرجل فهو الذي يكمل الله له دينه وعقله، فإذا أراد أن يقضي أمرا لم يستشر فيه أحدا، وقال: أي الناس أتبعه وأترك رأيي لرأيه، فيصيب ويخطئ. وأما الذي لا شيء فهو من لا دين له ولا عقل، فلا يزال مخطئا مدبرا. والله إني لأستشير في الأمر حتى خدمي. ولما مرض رضي الله عنه مرض الموت وأحس بدموع الأجل، غلبته العبرة وقال لابنه: كنت على ثلاث حالات عرفت نفسي فيها، كنت أول شيء كافرا، فلو مت حينئذ لوجبت لي النار، فلما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه، حتى إني ما ملأت عيني منه قط، فلو مت حينئذ لقال الناس: هنيئا لعمر أسلم على خير ومات على خير. ثم تلبست بعد ذلك بأشياء فلا أدري أعلي أم لي، ثم أدار وجهه إلى الجدار وهو يقول رضي الله عنه وأرضاه: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين. ثم وضع يده في موضع الغل من عنقه ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، وما أنا بمستكبر، وإنما مستغفر، فاغفر لي يا غفار، فاغفر لي يا غفار. ولم يزل يرددها حتى فاضت روحه. فرضي الله عن عمرو بن العاص وأرضاه، وجمعنا به ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد ليعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وكفر سيئاتنا وأعظم درجاتنا. اللهم واسكننا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم واسكننا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا خاني على حسن الاستماع والانصات، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.